نبحر في بحر علوم محمد وآل محمد
لنستنير بهديهم المبارك.
كل ذلك في برنامج دروس في العقيدة.
دروس في العقيدة برنامج يحاور فيه الزميل جاسم العبدلي فضيلة الشيخ عماد الكاظمي.
دروس في العقيدة
برنامج من إخراج بارق الأنباري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوة الإيمان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج دروس في العقيدة الإسلامية، قراءة في كتاب عقائد الإمامية للعلامة المظفر طيب الله ثراه، للتعرف على عقائد أتباع مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. رحبوا معي بضيفي برنامجنا فضيلة الشيخ الدكتور عماد الكاظمي. مرحبا بكم شيخنا الفاضل وحياكم الله.
الله يسلمكم ويبارك بكم وبالأخوة والأخوات المستمعين.
أحسنتم. بعد أن قدمنا للسادة المستمعين بحثا في الأصل الرابع من أصول الدين وهو الإمامة، وبينتم مشكورين ومأجورين كل ما يتعلق بالإمامة وكل ما طرحه فضيلة الشيخ المظفر في كتابه عقائد الإمامية بما يتعلق بالإمامة، بقي لنا أن نتوقف عند خاتم الأوصياء وختام الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، والذي وعد الله تعالى ورسوله الأمة بظهوره وظهور الحق على يده وقتل الكافرين بسيفها، الإمام الموعود الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. ما هي عقيدة الشيعة الإمامية بالإمام الثاني عشر من أئمة المسلمين الإمام محمد بن الحسن المهدي صلوات الله وسلامه عليه؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين، والصلاة والسلام على مولانا وإمامنا ومقتدانا الحجة بن الحسن المهدي صلوات الله وسلامه عليه. طبعا تحدثنا وكما لا يخفى عليكم وعلى الأخوة والأخوات فيما سبق عن موضوع عقيدتنا في الإمامة، في النص عليهم، في عددهم، وبينا أن الأئمة عليهم السلام هم 12، أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهم، وخاتمهم هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. طبعا نحن عندما نقول، أو الشيخ رضوان الله تعالى عليه المظفر عندما يقول في كتابه عقيدتنا في المهدي عليه السلام، وقد عقد لذلك فصلا يعني عنوان خاص لهذا الأمر، هذه يعني موضوع الإمام المهدي هو موضوع لا يتعلق بالشيعة فقط. يعني هذه مسألة يجب أن يعرفها الأخوة والأخوات. موضوع الإمام المهدي هو أمر لا يتعلق بأتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، بل هو موضوع إسلام من الموضوعات الإسلامية،
بل الإنسانية حتى.
لنترك الآن الإنسانية ليكون كلامنا بكل دقة. طبعا الإنسانية نشر العدل والنشر العدل والقضاء على الجور، هذه مسألة فعلا إنسانية في الديانة الأخرى أيضا موجودة يعتقدون. فكما تحدثنا إذا تتذكر في الحلقة السابقة أنه محبة أهل البيت عليهم السلام هو موضوع إسلامي، يعني من الموضوعات التي تسالم عليها المسلمون في محبة أهل البيت، اختلفوا، بعض يقول بإمامتهم بعض يقول بمحبتهم فقط. كذلك ما يتعلق بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، المسلمون كلهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بشر بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وقد بعد الأمة الإسلامية بأن يخرج من ولده في آخر الزمان، بل كلهم متفقون أيضا كذلك لو تأتي إلى أنه من ولد فاطمة صلوات الله وسلامه
من ولد فاطمة
عليها. لكن الموضوع أين يكمن الاختلاف؟ الاختلاف هم يقولون أنه لم يولد،
سيولد في آخر الزمان،
سيولد في آخر الزمان، ونحن على وفق عقيدتنا بالأئمة الاثني عشر بأن كل إمام يخلف الإمام الذي هو بعده، بأن الإمام ولد صلوات الله وسلامه عليه سنة 256 للهجرة النبوية الشريفة، ولد الإمام 256 وإذا وهناك من يقول 255 يعني نعم. في هذه السنوات الإمام ولد صلوات الشيخ المظفر يذكر في 256 نعم. الإمام صلوات الله وسلامه عليه ولد، وموضوع ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه هو موضوع، أو غيبة الإمام المتعلقة بولادته أيضا كذلك هو موضوع مهم جدا. كان الأئمة عليهم السلام كلهم يتحدثون عن هذا الأمر، لو رجعنا إلى كل الأئمة عليهم السلام لرأينا هنالك روايات وردت عنهم فيما يتعلق بغيبة بالإمام المهدي وغيبته، ولكن متفاوتة. هنالك نستطيع أن نقول سبل عملية أو أفعال قام بها الأئمة عليهم السلام لكي يمهد الأمة لاستقبال زمن يكون فيه الإمام غائبا، وهذا الموضوع أشار يعني قام به الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، وبالأخص قام به الإمام الحسن العسكري
ليهيئ
الأمة. ولذلك ذكر بعض المؤلفين عندما تحدثوا عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام أو عن الإمام الهادي عليه السلام، تحدثوا أو ذكروا بأن الإمام قام بخطوات، ست خطوات أو سبع خطوات. الإمام الحسن العسكري أراد أن يتحدث عن موضوع الإمام المهدي لحساسيته ولأهميته ولدقته. الأمر الأول هو الإشهاد على ولادته. أنا هنا أريد أن أتحدث
نعم.
يعني الذين يقولون بأنه لم يولد وأنه سيولد في آخر الزمان، الإمام صلوات الله وسلامه عليه أراد أن يقابل هذا الموضوع فجعل شهودا على ولادته
من خواص شيعته
في اليوم الأول لولادته صلوات الله وسلامه. هذه الخطوة الأولى. من الخطوات الأخرى التي اتخذها الإمام صلوات الله وسلامه عليه أنه أشهد 40 من أصحابه بعد أن ولد الإمام بعد مدة في صغر سنه، أتى بخواص أصحابي
ينتشر الخبر
وكلهم قد رأوه
نعم.
ولد الإمام صلوات الله بل أنت لو أتي فعلا لو أتيت إلى واقع الحال لرأيت أن الحكام أيضا يعلمون أنه سيولد
بالطبع.
وكانوا يترقبون ذلك الوليد الذي سيولد. إذن موضوع الإمام المهدي الذي أريد أن أجمل القول أن المسلمين يقولون به
ولكن مختلفين به،
اختلفوا في هذين الأمرين، هل أنه مولود أم
يولد
غير مولود، وإلا هو من ولد فاطمة من ولد فاطمة. طبعا هناك بعض الروايات فيها اضطراب، اسمه اسمي كنيته كنيتي أو اسمه أبي أكو اضطراب في بعض، لكن إجمالا أنه من ولد فاطمة صلوات الله وسلامه عليه،
يواطئ اسمه اسمي
أحسنتم، ويملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. وأنا أقول قد اطلعنا على كتب كتبها العامة في ذلك
نعم.
يعني تتصور ابن حجر الهيتمي قد كتب في الإمام المهدي 852 متوفى، وقبله من كتب في الإمام المهدي عليه السلام، والآن أيضا يعني كتب في السعودية تطبع أيضا في الإمام المهدي، يعني الأمر متسالم عليه، لكن الاختلاف في هذا الموضوع. الشيخ رضوان الله تعالى عليه وكأنه نحن انقلنا بولادته سيقولون كيف يبقى هذه المدة الطويلة، وإن قلنا بولادته سيقولون أين هو، لماذا لم نره. فإذن هذه الموضوعات الشيخ أراد أن ماذا، أن يسلط الضوء
نعم.
عليها. فأراد عندما يقول عقيدتنا في المهدي لا يعني أن غيرنا ليست له عقيدة في المهدي، لكن أكو اختلاف
في الجزئيات.
أول اختلاف هو طبعا لا يؤمنون بإمامته، هذه مسألة نعم. بديهية واضحة باعتبار نعم. صارت للأخوة والأخوات. والموضوع الآخر أنهم يقولون أنه لم يولد. فيقول الشيخ رضوان الله تعالى عليه إن البشارة بظهور المهدي من ولد فاطمة في آخر الزمان ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله بالتواتر. لطيف يعني هذه الكلمة ودقيقة بصراحة وعلمية،
يعني متفق عليها،
يعني هذه كلمة علمية
نعم.
والأخوة لعله الذين لديهم اطلاع في علم الحديث وتقسيمات الأحاديث يعرفون معنى كلمة التواتر
نعم.
ويقول وسجلها المسلمون جميعا
ممتاز.
كلام أيضا دقيق.
مسألة مهمة.
فيما رووه من الحديث عنه على اختلاف مشاربهم، على اختلافهم رووا بأن هناك من يظهر في آخر الزمان ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا، ويقول وليست هي الفكرة المستحدثة عند الشيعة. يعني أنا قبل قليل عندما بدينت هذه المقدمة الشيخ يريد أن يشير إلى هذا الموضوع، يقول هي فكرة ليست عند الشيعة فقط. يعني أخاف يأتي من يقول أنتم الشيعة تقولون بالمهدي. نقول له أنت أيضا تقول في بالمهدي ولكنك جاهل بعقيدتك.
صحيح.
فيقول ويقول وليست هي بالفكرة المستحدثة عند الشيعة دفع إليها هنا يريد أن يقول ماذا؟ يقول قد يتصور البعض نحن عندما نقول إنه يخرج في آخر الزمان ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا قد اضطررنا إلى هذه الفكرة. من الذي اضطرنا إلى هذه الفكرة؟ وجود الظلم، ونحن نريد أن نتخلص بهذا الظلم فلجأنا إلى سبيل آخر لنقول هناك من سيخلصنا من هذا الظلم. يقول ليس الأمر كذلك، لا الأمر ليس كذلك، وإنما الإمام صحيح ويقينا سوف يملأ الأرض قسطا وعدلا، ولكن ليس انتشار الظلم هو السبب الداعي للقول للقول بعقيدتنا أو بفكرة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وإنما هذا جزء من أعماله صلوات الله وسلامه عليه. يقول وليست هي بالفكرة المستحدثة عند الشيعة دفع إليها انتشار الظلم والجور. أستاذ جاسم، هذه الكلمة عندما يقولها الشيخ هو لم يذكر، لكن هناك كلام وراء السطور، لأن هناك من المؤلفين الكتاب الذين يكتبون عن الشيعة يقولون أنهم يقولون بذلك لكثرة الظلم الذي أصابهم على مر التاريخ لجأوا إلى هذه الفكرة. صحيح. بل هنالك من المستشرقين الذين كتبوا عن عقائد المسلمين أرادوا أن يفسروا هذه العقيدة فلجوا إلى هذا القول. فالشيخ هنا ماذا يريد؟ أن يرد على هؤلاء بصورة غير مباشرة، ويريد أن يعرفنا بصورة مباشرة ما يتعلق بهذا الموضوع. فيقول فعلا يقول هذا الأمر كما يريد أن يصورها بعض المغالطين غير المنصفين. ولولا ثبوت فكرة المهدي عن النبي على وجه عرفها جميع المسلمين وتشبعت في نفوسهم واعتقدوها لما كان يتمكن مدعو المهدية في القرون الأولى كالكيسانية والعباسية. يقول هؤلاء من خدعة الناس واستغلال هذه العقيدة. يقول هؤلاء كيف استغلوا هذه الفكرة؟ لأن هذا الأمر ماذا؟
موجود.
مشهور ومتواتر عند المسلمين. فكل من يأتي بهذه الدعوة دعوة المهدوية يستطيع أن يصل إلى الناس، لأن الناس عندهم أمر مسبق في هذا الموضوع وينتظرون. طبعا هذا الاستغلال الذي يشير إليه الشيخ رضوان الله تعالى فيما مضى من التاريخ الإسلامي قبل قرابة 1000 عام، هل الآن لدينا موجود أم غير موجود؟
طبعا
أيضا الآن موجود، ولا تتصور أنه موجود في الشيعة فقط، لا حتى عند السنة هناك من ادعى المهدوية.
صحيح.
هنالك من ادعى ذلك. لماذا؟ لأنه يريد أن يخدع الناس بماذا؟
بعقيدته،
بلافتة إسلامية مشهورة عظيمة. هذا أمر عظيم، مسألة عظيمة عند المسلمين. فهذا الادعاء الذي أتى به المدعون كذبا وزورا لكي يصلوا إلى مآربهم مرة في التاريخ القديم، مرة نراه
اليوم.
أيضا اليوم، و عندما يستعملون هذا الأسلوب أو عندما يستعملون هذا العنوان لأن الناس تنتظر هذا العنوان. صحيح. فالشيخ رضوان الله تعالى قال من خدعة الناس واستغلال هذه العقيدة فيهم طلبا للملك والسلطان فجعلوا ادعاءهم المهدية الكاذبة طريقا للتأثير على العامة وبسط نفوذهم عليهم. هذا من جانب. جانب آخر يريد أن يؤكد عليه الشيخ، طبعا الأخوة الأخوات يعني يقينا هم قد سمعوا في العصور الأخيرة في السنوات الأخيرة الذين أتوا بالدعاء المهدوية والمرجعية الدينية من فضل الله عز وجل فيها على الناس كيف تصدت إليهم، وكيف كان بيان سماحة السيد السيستاني بيانا قيما وعظيما وفيه فقرات متعددة يحذر الناس من هؤلاء ومن هذه الفرق ومن هذه الادعاءات. ويجب أن يكون أن تكون عقيدتنا بالإمام صلوات الله وسلامه عليه عقيدة ثابتة على وفق تعاليم أهل البيت عليهم السلام وليس على وفق الادعاءات.
كيف نحذر شبابنا فضيلة الشيخ عن الانجرار وراء هذه
الانحرافات التحذير؟ أنا يعني أنصح الأخوة والأخوات، وأنا يعني لم يكن في البال أن أتي بهذا البيان أو الاستفتاء الذي صدر من سماحة السيد قبل تقريبا 5 سنوات وطبع ووزع ونشر. أنا أنصح أن يطلعوا على هذا أولا، وأن يطلعوا على الكتب والمؤلفات التي كتبت عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه بأياد صادقة موثوقة، وخصوصا طبعا اليوم لاهتمام المرجعية بهذا الموضوع. هنالك يعني أحب أن للفائدة أذكر هنالك مركز خاص بالدراسات التخصصية بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه
في إيران.
لا في العراق. موجود مركز خاص بالدراسات التخصصية في الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وتصدر منهم هذه المسابقة في كل عام، المسابقة المهدوية إذا تتذكر. وهذا المركز له موقع إلكتروني موجود على الشبكة العنكبوتية، على الإنترنت موجود هذا الموقع، وفيه كتب متعددة تتعلق بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وتعلق بغيبته الصغرى وبالكبرى وبالسفارة وبالوكلاء وبالسفراء وبالادعاءات، وهنالك أسئلة وأجوبة أيضا منشورة على هذا الموقع، وممكن للإنسان لكل إنسان أن يتواصل عن طريق هذا الموقع.
عذرا شيخنا الفاضل، نذهب إلى فاصل ونعود إن شاء الله بعد قليل.
دروس في العقيدة. دروس في العقيدة.
حياكم الله سادتي المستمعين، عدنا إليكم وبرنامج دروس في العقيدة الإسلامية، واليوم الدرس الذي نقرأه ونطرحه أمامكم والعقيدة التي نسلط الضوء عليها بحسب ما جاء في كتاب عقائد الإمامية، قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ما هي عقيدتنا في المهدي صلوات الله وسلامه عليه. وتوقفنا عند نقطة مهمة جدا، وهي هذه التيارات المنحرفة التي كل منها يدعي الوصلة بالإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. واليوم لقلة الوعي، لقلة الثقافة الدينية، لقلة الثقافة المهدوية، نخشى ونخاف على أبنائنا وبناتنا وشبابنا أن ينجروا أن ينجرفوا من خلال الدعاية الكاذبة ومن خلال التضليل المتعمد الذي يمارسه أولئك الشرذم حقيقة. كيف نربي يعني بوضوح فضيلة الشيخ يعني القضايا الأولية التي نوجه أبناءنا؟
يعني فعلا أنت تفضلت، هم يعني فعلا هؤلاء الأدعياء يعني يركزوا على الشباب. لماذا يركزوا على الشباب؟ لأن الشباب هنا لديهم عقيدة خالصة، فعلا بعضهم لديهم عقيدة يعني نستطيع أن نقول لكن غير مهذبة، ليست
اندفاع
عن وعي،
اندفاع الشباب،
وهم يستعدون لاستقبال إمام زمانهم صلوات الله وسلامه. فيأتوا هؤلاء فيقرأوا في أذنهم كما يقولون بعض الكلمات التي تحرفهم عن الواقع. لذلك أنا قبل قليل عندما تحدثت أن المرجعية الدينية قد اهتمت بهذا الموضوع وجعلت مركز خاص لهذه الدراسات، موقع خاص لهذه الدراسات، بيانات موجودة، أسئلة واستفتاءات موجودة، وكان في ذلك البيان الذي كان يحث فيه سماحة السيد على عدم الانجرار وراء كل الكلمات أو وراء كل دعوة أو كل قول للإمام المهدي، كانت هنالك جملة جدا لطيفة وفعلا تنفعنا يعني في حياتنا، قوله: سرعة الاسترسال عثرة لا تقال. الإنسان عندما يسترسل يسرع في الاسترسال وراء الشيء قد يسقط سقوطا كبيرة لا يستطيع أن يقوم، وخصوصا إذا كان هذا السقوط ماذا؟ عقائدي،
في العقيدة. نعم، مشكلة.
فكان يقول: يجب علينا أن نكون حذرين، يجب علينا أن نرجع إلى مراجع الدين، إلى العلماء، إلى الفقهاء، إلى المحققين الذين يعرفوننا حقيقة تلك الدعاوى. والشيخ عندما يشير إلى ذلك، أنت تصور، أنت يعني الأخوة الأفاضل لو يطلعوا على كتاب الغيبة للشيخ الطوسي، كتاب الغيبة للشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، الشيخ الطوسي متوفى سنة 460، يعني قرابة 1000 سنة
أفضل.
شيخ الطائفة.
نعم.
اللي هو الشيخ الطوسي، في كتابه الشيخ الطوسي ترى سوف يقرؤون كم هنالك من الناس الذين كانوا من أصحاب الإمام صلوات الله وسلامه عليهم لكن بعد ذلك انحرفوا من أجل مآرب دنيوية.
واضح.
وكيف أن الإمام سلام الله عليهم لعنهم بعد أن كانوا من المقربين. هذا ماذا يدلل؟ يدلل على أننا يجب علينا يدلل على أنه يجب أن نكون على حذر ووعي تام من عقيدتنا في التعامل مع هذه الموضوعات. لذلك أخواني أخواتي الأخوة الشباب، في أول حلقات هذا البرنامج قلنا العقيدة تحصن الإنسان من جانب وتعطيه مناعة من جانب آخر أمام هذه الأفكار لكي يعرف كيف يحاجج هذه الأفكار ومن يقول بها. فاليوم الشباب هم مدعوون فعلا للتعلم وللتعرف على عقائدهم. بعد ذلك الشيخ عندما ذكر هذا الموضوع أن الموضوع هو موضوع له علاقة بالشريعة الإسلامية المقدسة، هذا جانب. موضوع هو ليس موضوع اضطررنا إليه وألجأنا إليه الظلم الذي نراه الآن، لا، هذا الموضوع ليست له علاقة بهذا الموضوع. هذا الموضوع الثاني. الموضوع الثالث التحذير من هؤلاء الذين يريدون أن يخدعوا الناس باسم الإمام
المهدي
عجل الله تعالى فرجه الشريف. ينتقل الشيخ رضوان الله تعالى عليه إلى يعني بعد كلام كثير يقول: والخلاصة أن طبيعة الوضع الفاسد في البشر البالغة الغاية في الفساد والظلم، طبعا الذي نراه الآن، أنت ماذا ترى الآن؟
أكيد
والكل يرى
ظهر الفساد في المرج
مع الإيمان بصحة هذا الدين وأنه الخاتم للأديان، يقتضي انتظار هذا المصلح المهدي عجل الله تعالى لإنقاذ العالم مما هو فيه. ولأجل هذا آمنت بهذا الانتظار جميع الفرق الإسلامية. يقول: بل الأمم من غير المسلمين من غير فرقة الإمامية تعتقد بأن المصلح هو المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف.
وقد أشار القرآن الكريم فضل الشيخ مرارا وتكرارا إلى هذه الحقيقة: والعاقبة للمتقين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا أن الأرض إلى آخره.
بل هذه الآيات فسرها بعض العلماء في الإمام المهدي: عجل الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، إلى غيرها من الآيات. هنا الشيخ أيضا يعرج على موضوع آخر له علاقة بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهو موضوع ما يتعلق: هل العمر يعني كيف يكون؟ أنتم إذا قلتم الإمام سلام الله عليه قد ولد
256
يعني للآن 1200 عام تقريبا.
نعم
تقريبا نحن الآن
1439.
فكيف نعالج هذا موضوع العمر؟ يقول: موضوع العمر موضوع بديهي، القرآن الكريم أشار إلى ذلك. عمر نوح
حسنت،
هذا موضوع نحن نؤمن بأن عيسى لم يقتل للآن، موجود
إدريس حي نزل،
إذن كيف يكون هذه الأعمار؟ إذن بالتالي هذا أمر بديهي. كما الذين أرادوا أن يشككوا في إمامة الأئمة صلوات الله وسلم على صغر سنهم، نقول لهم: هذا يحيى، هذا عيسى عليه السلام
ويكلم
في المهدي.
الناس في المهدي وكان.
إذن بالتالي هذا أمر متعلق بالله عز وجل، والأمر المتعلق بالله عز وجل يفعل به ما يشاء هو من حكمته. فتحدث الشيخ، طبعا هنالك الشيخ هنا أخواني أخواتي الأفاضل يتحدث عن هذا الموضوع عن عقيدتنا بإجمال، أما التفصيل ممكن الإنسان يرجع ماذا إلى الكتب التي فصلت في سيرة حياته.
نعم.
مثلا من ضمن الكتب أنا يعني فقط أشير الشيخ محمد حسن آل ياسين رحمه الله تعالى من علماء الكاظمي، له كتاب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وقد فصل الموضوعات كاملة فيما يتعلق في هذا الكتاب، لأنه كان يخاطب فعلا آنذاك يخاطب المسلمين جميعا والشباب من بالخصوص. فتحدث عن عمر الإمام وعن أمثال الأشخاص الذين مر التاريخ عليهم وقد عمروا هذا العمر الكبير الطويل عفوا. فيقول الشيخ، هنا نرجع إلى كلام الشيخ، يقول: وطول الحياة أكثر من العمر الطبيعي، طبعا العمر الطبيعي ليس هذا،
لا،
أو الذي يتخيل أنه العمر الطبيعي لا يمنع منها فن الطب ولا يحيلها، غير أن الطب بعد لم يتوصل إلى ما يمكنه من تعمير حياة الإنسان. يقول: وإذا عجز الطب، فالأمر متعلق بمن؟
بالله تعالى.
وإذا عجز عنه الطب فإن الله تعالى قادر على كل شيء.
نعم بالله.
الله قادر له غير قادر. أصحاب الكهف دخلوا إلى كهفهم، هذه هذا واقع قرآني غير قرآني. كم لبثوا؟ 300. وبعد ذلك رجعوا إلى كهفهم لم يرجعوا إلى كهفهم؟ هل قال لنا القرآن قد ماتوا أم قال رجع القرآن أم رجعوا إلى كهفهم وبنوا عليهم بنيانا فبنوا عليهم
بنيانا؟
فبالتالي هذه مسألة لها أمثال في القرآن الكريم، لها أمثال في السيرة.
إبليس عليه اللعنة اللي منذ بدء الخلق إلى يومنا إلى
يوم يتمن يقول له إبليس الله عز وجل أراد الهمر، نقول له أيضا هنا الله أراد
الإبليس ولعزرائيل لا يريده إلى الإمام.
فقال الشيخ فإن الله تعالى قادر على كل شيء، هذا من جانب من جانب الإرادة الإلهية أو جانب الإعجاز الإلهي إن أردنا أن تحجب. ومن الجانب الواقعي وقد يقول وقد وقع فعلا تعمير نوح وبقاء عيسى عليهم السلام كما أخبر عنهم عنهما القرآن الكريم. يقول ولو أتى إنسان يريد أن يشك في هذا الأمر نقول له لماذا لا تشك في هذا الأمر الآخر الموجود في القرآن الكريم؟ أنت تريد أن تشك في أن الله عز وجل يجعل لأحد من البشر أو يجعل الإمام المهدي عجل الله تعالى في هذا العمر، فلماذا لا تشك في عمر نوح؟ نوح في الروايات في بعض الروايات تقول عمره 2500
سنة أو أقل الروايات.
لبث في قومه 1000 إلا
50،
هذا لبث،
هذا الرسالة
لبث في قومه. أما كم
سنة.
كم عمره؟ ولا لو أردنا أن نقول عمره كله 950 فهو خارج خارق للطبيعة، خارق للعادة، غير طبيعي.
الخضر العبد الصالح فضيلة الشيخ،
فالشيخ يقول ولو شك الشاك فيما أخبر به فيما أخبر به القرآن. إذا أراد أن يشك في هذا فعلى الإسلام السلام. يعني فعلا نحن
نشكك بالقرآن،
نحن أنا وأنت الآن أنا وأنت الآن جالسان في هذا المكان، هل رأينا نوحا؟ هل رأينا عيسى؟ هل رأينا عيسى عليه السلام؟ أم آمنا عن طريق القرآن الكريم؟
أكيد بالقرآن.
لو شككنا بالقرآن لو شككنا بهما شككنا بماذا؟
بالقرآن،
بالقرآن الكريم. ولو شككنا بالقرآن شككنا
بصاحب القرآن
لا عفوا شككنا بكل ما جاء به القرآن الكريم.
صحيح.
فهنا الشيخ يريد أن يشير إلى أنه هذا الأمر لا يستوجب منا الشك، لأن في القرآن قد أتى بمثله، بل لو رجعنا للكتب في الواقع الأمر كذلك.
هنا قضية فضيلة الشيخ أحب أن يعني تذكرها للسادة المستمعين إن كانت فيها شيء من الصحة. يعني بعض علمائنا يقولون أن الحديث الذي جاء عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ما منا إلا مقتول أو مسموم. يقال أن أهل الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم كل إمام يعرف أوقات معينة وساعات معينة ليقترب من زوجه، يعرف أن في هذه الساعة يرزقه الله تعالى غلاما يكون كذا وكذا ويعني لا يموت، لذلك يعني جزم الإمام ما منا إلا مقتول أو مسموم. يعني لو لم يقتل مثلا هارون الإمام موسى بن جعفر لكان إلى يومنا حي. ولو لم هذه الفكرة صحيحة في عقيدتنا أم لا؟
لا هم يعني طبعا الموضوع ليس موضوعنا الآن، ولكن هذا الحديث هو مشهور، وفي الواقع فيه اختلاف بين العلماء هل هذا صحيح مطلقا
ما منا إلا مقتول.
أحسنتم، هذا في اختلاف. أنا لا أريد أن أدخل في الاختلاف ومن قال باختلاف ذلك، لكن هذا الحديث هو موجود على الألسن ويذكر في
منابر
في الكتب. الإمام صلوات الله وسلامه، أنا قبل قليل عندما أنت تتحدث عندما تقول يعلم الإمام أنه إما مقتول أو مسموم، وفعلا هذا الأمر موجود، أغلب أئمتنا صلوات الله أغلب الأعام خب ماتوا مسمومين. لذلك الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه أراد أي هو خب فعلا الإمام له اطلاع بواقع الناس أم ليس
علم البلايا والمنايا؟
لا لا عفوا بواقع الناس وما يدور عند الناس من معلومات ومجهولات وتشكيكات.
صحيح.
يعرف. فالإمام سلام الله عليه عندما أشهد على ولادة ولده الإمام المهدي لماذا أشهد؟ غيره لم يقم بذلك.
صحيح.
أنت عندما تقرأ سيرة الإمام الهادي
كان ظاهرا يعني ولادته.
لا عفوا أحسنتم، عندما تقرأ سيرة الإمام الهادي عندما تقرأ سيرة الإمام الصادق هل قام بالإشهاد على ولادة ولده؟
أبدا
لم يقم بذلك، مسألة طبيعية
لأنه لم يكن موعود بغيبة
واختفاء. لكن هذا الأمر عندما تأتي بالإمام الحسن العسكري ترى أنه قد قام بذلك.
نعم.
ترى أن الإمام سلام الله عليه قد أخرجه أمام أصحابه ليبين هذا الأمر، هذا الأمر أيضا غير موجود في الأئمة سلام الله عليه، وإن وجد وجعل على المسألة الطبيعية، لكن على المسألة القصدية أن يشير ويؤكد إلى وجوده هذا مسألة مهمة. فهنا المسألة عندما نقول ليس منا إلا مقتول أو مسموم على صحة ذلك، الإمام يريد أن يشير أن إن سممت أو إن قتلت أو إن غادرت الدنيا من الموجود؟
خليفتي من بعد
الإمام. لذلك هذا الموضوع نحن الإمام كانت له هاتان الغيبتان، الغيبة الصغرى التي بلغت 74 عاما أو 70 عاما، وكان الوكلاء يصلون إليه. هنا في الأخير طبعا إذا بقى من الوقت، يعني هناك من يتصور، وبعضنا أيضا منهم من يتصور، بعضنا يتصور أنه هذا الظلم الموجود في الأرض أو هذه المفاسد الموجودة الآن لنتركها كما هي
حتى يظهر الإمام، بل نزيد في الإفساد كما فعل
بعض يقول بذلك. أنت لا تستغرب من هذا يعني بعض الذي بصراحة نقول الذي لديه بعض الوهم يقول بذلك، يقول اتركوا الأمر كما هو
لنعجل في الفرج.
هناك من يقول زيدوا حتى نصل إلى النتيجة الحتمية، هي ماذا؟ انتشار الظلم والفساد ليخرج الإمام المهدي عجل الله تعالى فرج. هذا طبعا انتظار غير صحيح، وانتظار سلبي ومخالف للعقيدة، بل مخالف للقرآن الكريم. قال تعالى بسم الله الرحمن وقل اعملوا.
أحسنت.
هذا موضوع مهم جدا. فلذلك الشيخ رضوان الله تعالى عليه يقول نحن علينا أن نهيئ لظهوره،
نكون ممهدين.
وكما يقول البعض هو منتظر
ومنتظر
أم منتظر؟
هو منتظر،
هو لهم الأمران.
نعم.
هو منتظر من قبلنا ومنتظر من قبله، ينتظرنا ماذا نقدم نهيئ لتكون الأرض مؤهلة للأمر الإلهي، ونحن ننتظره لكي يطبق الأمر
الإلهي
لا أن نقف مكتوفي الأيدي. يجب علينا أن نهيئ علماء لدولته، نهيئ دولة كريمة لدولته، نهيئ المعامل والمصانع. أنت اليوم ترى هذا الاستكبار العالمي الذي يريد أن يجعل من بلاد المسلمين بلادا مفتقرة تامة خاضعة له اقتصاديا وسياسيا وعسكريا.
نعم.
حتى صحيح. عسكريا
صحيح.
انت بعد ايام عندما تريد ان تفرض القوه او انت عندما تريد ان تنشر الاسلام تحتاج الى كل هذه السبل، تحتاجها ام لا تحتاجها؟
اكيد تحتاج.
نحتاج الى مطابع، ونحتاج الى مصانع، ونحتاج الى مدارس، ونحتاج الى علماء، ولا جنود، ولا دوله متكامله.
نحتاج قاده.
اللهم انا نرغب اليك في دوله كريمه. هذه اذا هي دوله، بالتالي هي دوله.
طبعا
انا اتمنى ان نسلط الضوء على موضوع دوله كريمه تعز بها الاسلام، وكيف نعز بها الاسلام واهله؟ يجب علينا ان نتهيئ لذلك.
صحيح.
لذلك الشيخ رضوان الله تعالى عليه يقول ومما يجدر ان نذكره في هذا الصدد. لماذا يقول هذا الكلام؟ لانه كلام مهم.
طبعا
لان هناك واقع قد يتصور غير هذا التصور، يعني قد يتصور بعض المسلمين هؤلاء الشيعة الذين ينتظرون إمامهم لا يعملون ولا وقد تركوا الدنيا وكل شيء قد تركوه إلى ماذا؟
الانتظار
إلى إمامهم. ولكن من فضل الله عز وجل نرى غير ذلك.
نعم.
اليوم في العراق وفي غير العراق الشيعة على قدم وساق ينتشرون في آفاق الأرض، منهم العلماء ومنهم الفقهاء ومنهم المعلمون والأطباء والمهندسون. هذا ماذا يدل؟ يدل على أن هذه الأمة أمة عاملة،
تمهيد لدولة الإمام.
وهذا الذي يريده الأمة منا. وإن شاء الله تعالى في حلقة خاصة عندما نبين معنى التشيع، هذا الموضوع مهم جدا، معنى التشيع سوف يتبين لي ولك وللآخرين ما هو حقيقة انتمائنا لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم.
نرجع إلى اسمح لي بفاصل أحبة المستمعين، نعود لكم بعد هذا الفاصل.
دروس في العقيدة.
دروس في العقيدة.
مرحبا بكم سادتي المستمعين، نعود إليكم وبرنامج دروس في العقيدة الإسلامية، ونطرح في هذه الحلقة قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، عقيدتنا بالإمام المهدي. وقلتم فضيلة الشيخ أن الأمة الآن في دور الانتظار، في طور الانتظار، ولكن يجب أن يكون انتظارنا انتظارا إيجابيا.
نعم
لا انتظار سلبي، يعني بتعبير آخر يكون انتظار متحرك لا انتظار ساكن.
نحن بهذا يعني بهذا الموضوع طبعا أقاطع كلامك، هي من فضل الله عز وجل كتبنا كراسا كتيبا عنوانه كيف يكون الانتظار للإمام المهدي عجل الله تعالى فرج. أردنا أن نبين للأخوة القراء كيف يكون الانتظار، هل هو انتظار بالجلوس أم بالعمل، الانتظار بالدعاء فقط أم بتهيئة الأرضية لذلك الأمر. واستندنا في ذلك إلى بعض الأقوال العلماء، هنالك الانتظار كيف ذكروا الانتظار الإيجابي والانتظار السلبي والانتظار الموجه والانتظار غير الموجه، وكيف يكون الانتظار والمنتظرون. هنالك روايات قيمة جدا وردت في الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، والفتن التي ستمر بنا هذه الفتن إن لم يكن الإنسان على عقيدة راسخة أو على علم تزل قدمه بعد ثبوتها، كما أنت ترى كثير من الشباب
اليوم فعلا
يعني قد زلوا، وإن كان من فضل الله عز وجل بعضهم قد استمع إلى تلك النصائح وعرف ماذا ما يتعلق بالأمر. فنرجع إلى كلام شيخنا المضفر. نرجع أم عندكم شيء؟
نعم تفضل.
عفوا، نرجع إلى كلام شيخنا المظفر رضوان الله تعالى عليه في ما يتعلق بهذا الانتظار، هل كما يقول نجلس مكتوفي الأيدي أم نعمل نترك الأرض تملأ ظلما وجورا؟ هذا يخالف القرآن الكريم.
نعم.
أين ذهب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
اعمل بتكليفك.
أين ذهب الدعوة الإنسانية في القرآن الكريم؟ فلذلك قال ومما يجدر أن نذكره، وهنا عندما يقول ما يجدر أن نذكره لأنه موضوع ماذا؟ موضوع مهم جدا. ومما يجدر أن نذكره في هذا الصدد ونذكر أنفسنا به، لطيف هذا، أنه ليس معنى الانتظار، ليس معنى انتظار هذا المصلح المنقذ المهدي عجل الله تعالى فرجه أن يقف المسلمون مكتوفي الأيدي فيما يعود إلى الحق من دينهم
باعتبارهم منتظرون،
باعتبارهم منتظرون لا يعني أن نترك القدس وفلسطين يعبث بها اليهود ما يعبثوا ونقول هذا أمر جار ولننتظر المهدي.
هذا لما كانت القدس وحدها محتلة ومستعمرة.
زين. ولا نترك بلاد المسلمين يفعل بها ما يفعل اليهود والحكام وأذنابهم ونقول ننتظر إمامنا صلوات الله وسلامه، لا بالعكس، يجب علينا أن ننهض وننهض ونهيئ الأرضية للإمام صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك يقول لا يجب علينا أن يقف المسلمون مكتوفي الأيدي فيما يعود إلى الحق من دينهم وما يجب عليهم من نصرته والجهاد في سبيله والأخذ بأحكامه والأمر بالمعروف، بل المسلم أبدا مكلف بالعمل. المسلم ماذا مكلف؟
ما هي طبيعة العمل فضيلة الشيخ؟
العمل.
يعني اليوم
أول الأعمال، أول الأعمال التي تدل على الانتظار هو التمسك بتعاليم الشريعة المقدسة، وأنت
يعني
تعلم
إصلاح النفس،
وأنت تعلم هذا أول الأعمال، التمسك بتعاليم الشريعة المقدسة هو التمسك، هو ماذا يعني؟ هو يعني التمسك بخط النبي وخط الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، والإمام المهدي سوف يأتي بأي خط؟ بهذا الخط
أكيد.
إلى ماذا سيدعو الإمام؟ سيدعو إلى التمسك بتعاليم الشريعة المقدسة. أنا إن لم يكن لدي استعداد لهذا لعلي سأكون مخالفا للإمام صلوات الله وسلامه عليه لا سمح الله، لعلي سأكون لا أرضى بما يأتي به الإمام إن لم أكن أمهد نفسي لهذه التعاليم. يعني اليوم الإنسان اليوم الذي لا أريد أن أضرب لك مثلا في هذه الحلقة، الإنسان الذي لا يريد أن يدفع الحقوق الشرعية الخمس، لا يريد أن يدفع حق الإمام سلام الله، لا يريد أن يدفعه، ويتكالب على الأموال ويتصارع مع نفسه فيما يتعلق بالخمس، إذا أتى الإمام سوف يطاوعه بطيب نفس
بالمال، يعني اعتز بالمال، فكيف بالروح والنفس
يعني هذه مسألة بديهية. أنا عندما لا أستطيع أن أتغلب على نفسي في هذا الأمر وأدي الحق الشرعي الذي افترضه الله تعالى علي، فكيف إذا خرج الإمام بعد أيام وهذا الحق متعلق به، ستطاوعني نفسي بكل طيب نفس؟ لا. فإذاك ماذا نحتاج منه؟ يحتاج منه تمهيد لهذه النفس، تمهيد لهذه النفس، وهذا الذي يشير إليه الشيخ. بل المسلم أبدا مكلف بالعمل بما أنزل من الأحكام الشرعية، وواجب عليه السعي لمعرفتها على وجهها الصحيح بالطرق الموصلة إلى حقيقة وواجب متعلق به. لذلك أستاذنا الفاضل أستاذ جاسم الأخوة الأخوات الأفاضل دائما نقول المعرفة طريق النجاة. المعرفة ماذا؟ طريق النجاة.
أول الديني معرفة.
علينا أحسن تبارك الله بك. علينا أن نتعرف على خط الشريعة المقدسة والإمام المهدي هو جزء من هذا الخط. وعلينا أن نعمل بهذا الخط والإمام صلوات الله وسلامه عليه هو الداعي إلى ذلك
وخلاصة المشروع الإلهي.
بل علينا أن نمهد أنفسنا لذلك. الأخوة الأفاضل الأخوات الفاضلات كلهم يعلمون أننا في كل يوم ندعو لعله الإمامنا اللهم ماذا؟
اللهم كل وليك
الحجة ابن الحسن
اللهم عجل وليك الفرج. ولكنها لقلقت لسان في الغالب.
نقول في دعاء الافتتاح اللهم إنا نرغب إليك في دولة
كريمة
فنسأل هذه الدولة سوف يطلب منك أداء الحقوق الشرعية ماذا ستفعل؟ هذه الدولة الكريمة سوف يطلب منك أن تترك كل شيء للدفاع عن الشريعة المقدسة ماذا ستفعل؟ هذه الدولة الكريمة سوف يطلب منك أن تبذل الغالي والنفيس من أجلها ماذا ستفعل؟ إذن علينا ماذا؟ أن نستعد لذلك. لذلك نحن رأينا هؤلاء الشباب العظماء الذين لبوا نداء المرجعية صحيح. هؤلاء مستعدون أم لغير مستعدين؟
حسنتم صحيح.
فعلا كانوا مستعدين وقد ترجموا الواقع بذلك. فقد ماذا تركوا الأهل والمال كل شيء من أجل ماذا؟ من أجل نداء الشريعة المقدسة. هي المرجع ماذا ونداء الشريعة المقدسة صحيح. فهؤلاء لم يكن لهم هذا الاستعداد استطاعوا هل كانوا يستطيعون أن يترجموا ذلك إلى الواقع؟
صحيح.
لا يمكن. فيجب علينا أخواني أخواتي الأفاضل هذا الزوج الذي لم يتمسك بتعاليم هذه الزوجة هذه البنت غير المحجبة هذا الذي لم يتمسك بالصلاة بالصوم بأداء الحقوق الشرعية نقول له هذه أفعالك لا تدل على الاستعداد لإمامك الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه ولو كررت ألف مرة اللهم أنا نرغب عليك في دولة كريمة.
سنتم.
فيجب علينا بهذه الأفعال أن نكون من الممهدين لإمامنا المهدي عجل الله تعالى. هنالك دعاء لطيف فعلا دعاء العهد الذي يقرأ في الروايات يقرأ في كل صباح اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيام عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا. هذا الدعاء أخواني أرجوكم أن تقرأوه. لا أقول اقرأوه في كل صباح وإنما اقرأوه لتتعرفوا على معان حقيقية في الولاء للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. هذا أمر. والأمر الآخر أن تكونوا من أنصاره ومن الذابين عنه والمحامين عنه والمدافعين عنه. أنت عندما تكون محام عن الإمام المهدي أي فخر لك هذا. أنت عندما تكون من الدعاة إلى الإمام صلوات اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها
النفاق وأهله
نفاق وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك. يعني أخواني نحن بأعمالنا بتمسكنا نكون من الدعاة إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه ويقينا هذا الأمر يدخل السرور على إمامنا صلوات الله وسلامه. نرجع إلى شيخ المظفر قبل أن ينتهي الوقت. ويقول الشيخ رضوان الله تعالى عليه أنت سألتني كيف يكون التهيؤ هذا التهيؤ هو التمسك بتعاليم الشريعة المقدسة. عندما يؤذن المؤذن يقوم الإمام المهدي للصلاة أنت ماذا تقوم؟
أحسنت.
ماذا تفعل؟ عندما يرى الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه المنكر يدخل عليه الحزن والأذى والألم أنت ماذا؟ لعلك أنت ترى ابنتك غير متمسكة بالحجاب أو ولدك غير متمسك بتعاليم الشريعة المقدسة ولا تبالي بل هناك من يفخر بذلك. هل هذا هو من المنتظرين؟
أبدا.
نسأل الله عز وجل الصلاح لهم لنا ولهم عفوا.
آمين.
قال رضوان الله تعالى عليه وواجب عليه على المكلف السعي لمعرفتها هذه الأمور الموضوعات المتعلقة بالأحكام الشرعية على وجهها الصحيح بالطرق الموصلة إليها حقيقة، وواجب عليه أن يأمر. شوف تأمل في الأمر المعروف أنه على المنكر، ما هي علاقته باللهم أننا نرغب إليك في دولة كريمة، ما هو علاقته بالذي يملأ الأرض قسطا وعدلا، هذا معروف لو معروف
أكيد.
عندما يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأ الظلم جورا، هذا معروف وهذا منكر، وعلينا أن نكون ممن يقوم بذلك مع إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. يقول الشيخ: واجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ما تمكن من ذلك وبلغت إليه قدرته، للحديث الشريف: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. آخر الكلام لشيخنا المظفر هو تذكرة لنا ورحمه الله تعالى على هذه الكلمات. يقول: فلا ولكم أخوة الأخوات الأفاضل أن تسمعوا لهذه الكلمات، فلا يجوز له التأخر من المسلم، فلا يجوز له التأخر عن واجباته بمجرد الانتظار، هذا الانتظار السلبي، بمجرد الانتظار للمصلح المهدي والمبشر الهادي، فإن هذا لا يسقط تكليفا ولا يؤجل عملا ولا يجعل الناس هملا كالسوائم. إذن العمل فالعمل ثم العمل للتهية لإمامنا المهدي عجل الله تعالى. نسأل الله عز وجل ببركات وجوده وبنفحات أنفاسه أن يجعلنا وجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات من المنتظرين الحقيقيين فعلا لا قولا له ولدولته الكريمة.
شكرا لكم فضيلة الشيخ عماد الكاظمي، وشكرا لكم أحبتي المستمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نبحر في بحر علوم محمد وآل محمد
لنستنير بهديهم المبارك.
كل ذلك في برنامج دروس في العقيدة.
دروس في العقيدة برنامج يحاور فيه الزميل جاسم العبدلي فضيلة الشيخ عماد الكاظمي.
دروس في العقيدة
برنامج من إخراج بارق الأنباري.